أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإنسان حيوان ناطق. منذ بداية الكتاب المصنف صرح وذكر بأنه يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بأنه له خاصية التفكير، وهي حركة العقل بين المعلومات والمجهولات، والمجهولات تكون إما على مستوى التصور وإما على مستوى التصديق. وكان لابد لهذه الحركة من عاصم يعصمها عن الخطأ، إما في رفع المجهول التصوري أو في رفع المجهول التصديقي. ومن قام بهذه المهمة هو أرسطوطاليس قبل الميلاد، حتى وصل إلى المسلمين وتطور هذا العلم حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. ومن ثم كان علم المنطق عبارة عن مجموعة مسائل تتمحور حول التصورات والتصديقات. فالكتاب بشكل عام من باب التذكرة بما مر معنا على مدى هذا العام المنصرم المليء بشتى المشاكل، ولكن الحمد لله استطعنا أن ننهي المهمة منه، عبارة عن مدخل فيه مقدمة علم، تعريف وموضوع وغاية، وفيه شرح بعض المصطلحات التصور والتصديق وأقسام التصور والتصديق. وبعد ذلك ندخل في قسم التصورات ومن ثم قسم التصديقات. في التصورات لرفع المجهول التصوري هناك مباحث الألفاظ، يعني هذا المنطقي كما قلنا سابقا يتعرض له المناطق باعتبار أن إيصال الأفكار يتم من خلال الألفاظ، وباعتبار أن عملية التفكير ليست منعزلة عن الألفاظ للعلقة المترسخة بين اللفظ والمعنى، فكان لابد من الإحاطة والتدقيق في أحوال الألفاظ. فكان
على
الإنسان لا تقتضي الوجود، لا تكفي بنفسها لتوصف بالوجود، بل لا بد من توسط الوجود لتقول بأنه الإنسان موجود. وهذا أيها الأخوة الأعزاء يأتي معكم إن شاء الله بالتفصيل، هذا من أحد أدلة أصالة الوجود مقابل أصالة الماهية. فالماهية بما هي، هي تستوي نسبة الوجود والعدم، لابد لها من مرجح يخرجها من كتم العدم إلى عالم الوجود، فكان هو الوجود، فالوجود هو الأصيل. جيد. مثل حمل الوجود، هذا لف نشر مرتب، يعني الآن يعطي مثال للمنتزع من مقام الذات وللمحمول بالضميمة. مثل حمل الموجود على الوجود، الوجود موجود، هذا حمل، انظر عبر عنه، هذا من باب الذات، يعني الحمل الذاتي لكن بهذا المعنى. هناك نقول رقم اثنان العرض الذاتي، التفت جيد، نقول هذا المحمول من باب العرض الذاتي مقابل العرض الغريب، الضابطة التي مرت معنا ما أخذ كذا كذا. أما هنا لا، هنا هل يكفي موضوع الانتزاع أو لا يكفي الانتزاع، جيد، يعني للحمل عليه. لذا قال ومثل حمل الأبيض على البياض، تقول البياض أبيض، لا مثل حمل الموجود على الماهية، تقول الماهية موجودة، فالماهية بذاتها لا تكفي لحمل الوجود عليه، بل لابد من ضميمة الوجود. جيد. طيب وسأعطي أيضا بعد قليل مثال آخر. مثلا وكحمل ومثل حمل الأبيض على الجسم. سؤال: الجسم أبيض، هل الجسم بذاته يكفي لحمل البياض عليه؟ قطعا لا، هذا من باب الحمل بالضميمة. فإن الجسم لابد أن تضم البياض إليه لتقول حينئذ بأن الجسم أبيض، أي بواسطة عروض البياض. جيد. لذا قال ومثل حمل الأبيض على الجسم، فإن هذا هو المحمول بالضميمة. فإن المهية موجودة، يفصل في الأمثلة، موجودة ولكن لا بذاتها بل لعروض الوجود عليها. والجسم أبيض لكن لا بذاته بل لضم البياض إليه وعروضه عليه. صحيح. بعد عروض البياض على الجسم تقول الجسم أبيض. بخلاف حمل الموجود على الوجود فإنه ذاتي للوجود بدون ضم وجود آخر له، يلزم التسلسل حينئذ، بل بنفسه موجود. وكذا حمل الأبيض على البياض فإنه أبيض بذاته بدون ضم بياض آخر إليه فهو ذاتي له. هذا هو المعنى الذاتي أخوان، الاستعمال الثالث للذاتي. جيد. مرة معنا، إذن هنا إما مقصود أنه محمول بالضميمة أو بالصميم، احفظه، مصطلح يمر كثيرا لن تستفيد منه الآن مثلا في كتاب البرهان، لكن يقولها من باب الحمل بالضميمة أو بالصميم، احفظوه يا أخوان. رقم 4، الذاتي أيضا في باب الحمل، لكن هنا أكتب بمعنى الحمل، يعني هنا وصف للحمل لا للمحمول، يعني هذا فرقه عن الثاني والثالث. قال ولكنه في هذا القسم وصف لنفس الحمل لا للمحمول كما في الاصطلاحين الأخيرين، يعني الثاني والثالث، فيقال الحمل الذاتي ويقال له الأول أيضا، ويقابل الحمل الشائع الصناعي، وقد تقدم ذلك في الجزء الأول في آخر بحث الكليات على ما ببالي يا أخوان. حمل الأول الذاتي، الاتحاد في المفهوم، حمل الشائع الصناعي، الاتحاد في الصدق والوجود. وقلنا هذا أحد معنيي الحمل، طارة يكون وصف للموضوع مرة معنا في أول بحث المفاهيم، وأخرى يكون وصف للنسبة. هذا احفظوه جيدا، أيضا من المصطلحات المهمة جدا. شيخنا الشعشوع قال لي: شيخنا ما هي المباحث المهمة؟ البارح سألنا عن المجموعة، الآن يعني نبين له بعد يعني مراجعة المنطق بشكل عام، الآن نذكر بأهم الأبحاث إنصافا هكذا يعني. المعنى الاستعمال الخامس للذاتي، وهو آخر الاستعمالات، هو الذاتي في باب العلل. أيضا هذا لما كنا نتحدث عن قضية شرطية تعرضنا لذلك يا أخوان. جيد. هنا قال الذاتي في باب العلل، ويقابله الاتفاق، يعني تقول هذا أمر ذاتي لذاك. ما معناه؟ يعني يوجد سببية بينهما. يعني مثلا اشتعلت النار فاحترق الحطب، احتراق الحطب هو ذاتي لاشتعال النار. ما معنى ذاتي؟ أي يوجد سببية بينهما. طبعا هذه ذاتي السببية قلنا من خلال التجربة اكتشفنا. لاحظنا في دراسة المنطق الآن لابد أن ترجع أي تصديق تصدق به إلى مبادئه الأولية أخوان، إلى البديهيات. قلنا أوليات هي مبدأ اجتماع النقيضين، لكن الآن هكذا فتذعن بالقضايا على يعني على نحو في نفس الأمر والواقع، مطابقة للواقع من خلال هذه آلية التفكير. وقلنا نعم هذه الطريقة وهذا الأسلوب مورده القضايا الحقيقية التي يوجد سببية بين الموضوع المحمول، بقطع النظر اعتبار المعتبر وضع الواضح. أما في الاعتباريات قلنا لا، هي خاضع الاعتبار المعتبر، بل السببية غائبة عنا لا نعرفها كما في الأحكام الشرعية ومشاكل. طيب مثال آخر، وأبرقت السماء فقصف الرعد. أيضا هذه نحن بالتجربة بالملاحظة أنه كلما أبرقت السماء قصف الرعد، فهنا يوجد ذاتية، لكن أين؟ في باب العلل، لا يوجد حامل هنا يا أخوان. جيد. إنما هذا الأمر ذاتي لذاك، طيب هلا كما قال بعضهم مثال مثلا ذبحت الشاة فماتت، هنا أيضا ذاتيا أن الذبح هو سبب للموت. طيب ثم قال فإنه لم يكن ذلك اتفاقيا مقابل السببية، بل اشتعال النار يتبعه إحراق الحطب إذا مسها بمقتضى العلية والسببية لا مجرد التتابع كما من نفى العلية كما هو حال ديفيد هيوم أو بعض الأشاعرة ومشاكل. هذا إن شاء الله معكم في تفصيل في نظرية المعرفة. والبرق يتبعه الرعد لذاته لا مثل ما يقال فتح الباب أو فتح الباب فأبرقت السماء. هل يوجد علية بين فتح الباب وأبراق السماء؟ لا، اتفاقا. جيد، يعني لا يوجد علقة ذاتية، لا يوجد سببية، اتفق أنه عندما فتح الباب أبرقت السماء، لكن هذا لا يكون بشكل دائمي. أو نظر لي فلان فاحترق حطبي، أو حسدني فلان فأصابني مرض. طبعا هذه قضية الحسد بحث موجود، أنه هل يوجد حسد أو لا، وكيف يكون التأثير منه. ما نقول أنه يرجع لإصابة العين، هو نوع من الولاية التكوينية لهذا الشخص، حيث يستطيع بنظره أن يفلق الصخرة مثلا، وقد كتب في ذلك أيضا. فإن هذه وأمثال هذه الأمور تسمى أمورا اتفاقية، يعني الأمر الحاصل من دون سبب وعلة. طيب لنرجع لبحثنا، يقول الآن هذه يعني نتيجة، إذا عرفت هذه المعاني للذات، يعني أول استقرأ استعمالات الذات في كتاب المنطق، وفعلم أن مقصودهم من الذات في كتاب البرهان ما يعم الأول والثاني ويجمعهما في البيان، أن يقال الذاتي هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع، هذا رقم واحد، هو المقوم، هذا المقاوم يا أخوان، هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع، هذا رقم واحد. الذاتي في باب الكليات مثلا الإنسان ناطق أو الإنسان حيوان ناطق، هنا المحمول يؤخذ في حد الموضوع. إذا أردت أن تعرف الإنسان تقول حيوان ناطق أو تقول ناطق أو مشاكل. جيد، فهذا القيد هنا يوجد حاشية في المقرر لطيفة، يقول هذا القيد يعني التعريف عبارة عن شقين، هذا الشق الأول ليشمل الأول والثاني، فهذا القيد مدخل للذات مقابل العرض، لكن يوجد إشارة قال بأن هذا القيد حينئذ لا يشمل النوع، يعني مثلا إذا تقول زيد إنسان هذا لا يشمله التعريف، لأن النوع بما هو نوع لا يقع محمولا في مقدمات البرهان. لماذا؟ قال لأنه إما أن يحمل على الشخص يعني الجزئي، قلنا نحن يعني القضايا الشخصية لا اعتبار بها بالبرهان على رأيي، جيد، وإما أن يحمل على الصنف، تقول العالم إنسان، أيضا قالوا هذا لا اعتبار به، لأنه إنما يحمل على الإنسان على العالم لا بما هو نوع له، وإنما بما هو عارض. جيد، يعرض عليه، وهذا مرة معنا في تعريف الخاصة ومشاكل والصنف، راجعوه، ونحن كلامنا أين؟ في الذاتيات لا في العرضيات. إذن المحصلة أن الشق الأول هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع، هذا إشارة الذات في باب الكليات أي المقوم، أو هذا الشق الثاني، أو الموضوع أو أحد مقوماته، مقومات الموضوع إلنا اللي هو موضوع الموضوع، جنس الموضوع، معروض جنس الموضوع، يؤخذ في حد المحمول. هنا العكس، يعني الأول المحمول يؤخذ في حد الموضوع، هنا العكس، الموضوع يؤخذ في حد المحمول. كما قلنا الأنف أفطس، الأفطس أخذ في حد وفي تعريفه الأنف، فتقول أنف معترض أو عريض ومشاكل. فأول الشق الأول هو المقوم، الشق الثاني هو العرض الذاتي مقابل العرض الغريب. وبهذا يكون قد تم الكلام في مصطلح الذاتي، ركزوا فيه جيدا يا أخوان. الآن عندنا المراد من الأولي، معنى الأولي، نحن قلنا سابقا مرة معنى فكرة، يعني هذا الأولي طابع لك أن تقول للشرط الخامس بل والسابع أيضا، صح؟ عندما قال بالشرط الخامس المناسبة، ومعنى المناسبة أن يكون بينهما ذاتي وأولي. هلأ على فكرة بعضهم يعني يبحثوا من خلال الكلي، لأنه يعني الشرط السابع عندما قال أن تكون كلية، لأن مقول هناك لابد أن يكون المحمول يعني مقولة عن جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمة قولا أوليا. ومنهم من يتعرض له كما في الشفاء، لعله الآن أستعين في بعض عبارات الشفاء. ما معنى الأول يا الأخوة الأعزاء؟ طبعا لابد أن نلتفت أن الماتنة هو يفرق بين الذات والأولي، لأنه بعد قليل سيقول بأن بعضهم قد وقع في الخلط بينهما. إخوان نقول هذا المحمول أولي على ذاك بمعنى أنه يعرض عليه بدون أي واسطة بشكل مختصر جدا. جيد، لذا قال وذا يعني هذا معنى الأولي. أنت قد يمكن قلت لكم راجعوا الجوهر صفحة 323 والأنفع جزء الثاني صفحة 409 و410، أيضا المعالم صفحة 178، يهمني أن تراجعوا ذلك. جيد
جيد.
لذا قال هذا التعريف هو موجود أصلا بالجوهر، هو المحمول على الموضوع لا بتوسط غيره. ما معنى لا بتوسط غيره؟ يقول أي لا يحتاج إلى واسطة في العروض، يعني لا يحتاج المحمول إلى واسطة في العروض وفي حمله على موضوعه. مثال يتضح من خلال مثال: جسم أبيض وسطح أبيض. جسم أبيض يقول لك حمل الأبيض على السطح هو حمل أولي يا أخوان، لاحظ. أما حمله على الجسم فبتوسط السطح. جيد، أنت عندما تقول جسم أبيض يقول هنا يحمل البياض على الجسم بدون أي واسطة. عفوا، عندما تقول السطح أبيض، الجسم هو ما له أبعاد ثلاثة يا إخوان، الجسم هو ما له أبعاد ثلاثة، يحمل عليه البياض فتقول جسم أبيض. وأحيانا تقول سطح أبيض. حمل الأبيض على السطح هو حمل أولي لا يحتاج إلى أي واسطة، لكن حمل الأبيض على الجسم يحتاج إلى واسطة، ما هي؟ السطح. فالبياض يعرض على الجسم بتوسط السطح يا أخوان، فكان السطح واسطة في العروض فلا يكون حملا أوليا. لذا قال الماتن كما تقول جسم أبيض وسطح أبيض، فإن حمل أبيض فإن حمل أبيض على السطح حمل أولي، حيث لا يحتاج إلى واسطة في حمل الأبيض على السطح. أما حمله على الجسم فبتوسط السطح، فكان واسطة في العروض فلا يكون حملا أوليا ولا تكون مقدمة في البرهان. لأن حمل الأبيض على السطح هذا الذي قال أولا وبالذات، أي بلا واسطة إخوان، وحمله حمل الأبيض على الجسم ثانيا وبالعرض، يعني بواسطة السطح. قال والتدقيق في معنى الذات والأول له موضع آخر لا يسع هذا المختصر، أنتم لكم أن تراجعوا الشفاء. أفكر هنا بمعنى الأول أضيف أنتم راجع الشفاء، كما بالذات كلكم راجع الشفاء هنا بالأول الجزء التاسع المقالة الثانية الفصل الثالث صفحة 135 ومن بعد. جيد، مثال آخر يعني الآن يقول لي الشيخ حمدان مولانا يعني في مثال غير جسم أبيض سطح أبيض، أنا مثال عرفي أقول لك يا ولاو يا شيخنا آخر السنة معقول نزعلك. مثلا الماء جار والميزاب جار، الماء جار سؤال، هنا الحمل أولي أو لا؟ الميزاب جار حمل أولي أو لا؟ تقول لي حمل الجار على الماء حمل أولي، لا يوجد واسطة أخوان في العروض. أما حمل الماء على الميزاب فهو بواسطة الماء، فحمل الجار على الماء وحمل أولا وبالذات، لكن حمل الجاريان على الميزاب ثانيا وبالعرض. وأيضا إذا تتذكرون قضية السفينة ومن يتحرك والجالس فيها، يعني السفينة المتحركة ومن يجلس فيها، أنت عندما تقول مثلا السفينة تتحرك أو بالذات، لكن فلان يتحرك هو بواسطة السفينة. صار واضحا ما المقصود هنا من المعنى الأولي؟ إذا ما لم يقم بواسطة هو يكون عبارة عن حمل أولي، فلا بد أن تكون مقدمات البرهان ذاتية وأولية. طيب، تنبيه، اكتب هنا تنبيه. قال مما يجب أن يعلم هنا أن بعض كتب أصول الفقه المتأخرة وقع، يعني وقع فيها الخلط، وقع فيها تفسير الذات الذي هو في باب موضوع العلم المقابل له الغريب، كما قلنا هناك ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. بماذا فسر الذاتية هناك؟ بمعنى الأول هنا. فوقعت من أجل ذلك اشتباهات كثيرة نستطيع التخلص منها إذا فرق بين الذات والأول ولا نخلط أحدهما بالآخر. من هي هذه الكتب الأصولية المتأخرة؟ لكم أن تقول يعني أجمع الشراح على أنه الأخوان في كتاب الكفاية. أول بحث، يعني المقدمة الأولى، ويبدأ كتابه عدة مقاصد، يعني كفاية الأصول في الحوزة وقرآن الأصول أيها الأخوة الأعزاء، الأخوان الخراساني منذ 200 عام تقريبا، وهذا الكتاب ما زال محور التدريس، بل هو المحور بحث الخارج، يعني الآن المدرس في الخارج يجعل متن تدريسي والكفاية قرآن الأصول، حتى أن بعضهم يعني يجعل معيار الاجتهاد والأعلمية هو تدريسه لكتاب الكفاية ومشاكل. فهو في تقريبا أول سطرين يعني في الكتاب يقول هناك عن الحديث عن موضوع علم الأصول، عبارته هكذا تقريبا، يقول إن موضوع كل علم جملة اعتراضية، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني قال موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يقول ثم يقول أي بلا واسطة في العروض، فشرح الذاتية بمعنى أنه لا واسطة في العروض. قال هذا خلط، هذا خلط، انتهى. هناك من حاول أن يدافع عن الأخوان، حتى هنا عندي في الحاشية الفياضي يقول ربما يظهر من تفسير الخواجة نصير الدين توسي في شرح الإشارات في الجزء الأول صفحة 297، هناك عنده عبارة الشيخ نصير الدين توسي هكذا يقول: وكونه يعني الحمل أوليا يندرج في كونه ذاتيا بالمعنى الثاني اللي هو العرض الذاتي على بعض الوجوه، يعني يقول بأن الأول بأحد الاعتبارات لك أن تدرجه تحت الذاتي، لذا قد تجد عذرا لصاحب الكفاية عندما قال الذات وبلا واسطة في العروض من خلال إرجاع الأول للذاتي. أيضا في جوهر النضيد وفي شرحه، يعني منطق تجيد وفي شرحه من راجع هناك، كمان قد يظهر لكم إمكانية إرجاع الذاتي الأول إلى الذاتي، بل حتى في كلمات الطبطباء في الحاشية الأصفار ومشاكل، يعني يظهر منه حتى بناء على الضابطة التي مرت معنا هناك في ضابطته للذاتي، عندما قال هو الذي يوضع المحمول بوضع الموضوع ويرفع برفعه، هذا يكون مآله إلى الأول حيث لا يكون هناك واسطة في العروض. فيوجد إمكانية للدفاع عن الأخوند من خلال إرجاع الأول الذاتي بلحاظ ما ومن خلال بعض التعريفات، لكن بناء على ما ذكر هنا في الكتاب في ضابطة الذات وفي ضابطة الأول قطعا يوجد تغير بينهما، بل هذا ما يظهر عندما حاولت أراجع سريعا ومع كثرة الأشغال والانشغالات بالشفاء، لأنه هو الأصل. يعني أنتم راجعوا هناك في كتاب الشفاء في الجزء الأول، يعني الجزء التاسع اللي هو يعني كتاب البرهان، المقالة الثانية الفصل الثالث في كون المقدمات البرهانية كلية وفي معنى الأولي، لأنه نحن قلنا ضمن الكلية يوجد اشتراط الأولية وتتميم القول في الذات. من العبارات التي قالها هنا في المقام عبارة مهمة، قال وكل واحد من نوعي الذات، انظر يقول الذات على قسمين، قد يقال أولا وقد يقال غير أول، يقال يحمل، يعني قد يكون من باب الحمل الأولي وقد يكون باب حمل غير أولي. يا أخوان مثلا إذا قلت أنت الإنسان جسم، هلأ حمل الجسم على الإنسان يقال هو ذاتي بأحد المعاني المتقدمة، لكن ليس حملا أوليا، لأن حمل الجسم على الإنسان يكون بتوسط الحيوان، وهم قالوا بأن حمل الجنس البعيد مثلا كحمل الجسم على الإنسان هو حمل غير أولي، لأنه يوجد حمل قبله وهو الحمل على الحيوان. فبناء على هذا التفسير نعم يوجد فرق بين الذات وبين الأولي. لذا بعضهم مثلا عندما أتى إلى تعريف ما يحمل على موضوعه بدون واسطة قال هو العرض الذاتي الأولي كما في كتاب المعالي، لابد أن تقيده بالأولي. هذا إخوان يعني حصيلة البحث في مصطلح الذات والأولي. طبعا أنتم امشوا على مذاكرة والماتنا هنا ودعمناه بكلام الشفاء ومشاكل. نعم المسألة قد تجد مصطلحا آخر ومنه التبرير للأخوان، هذا أمر آخر جيد، لكن فتحت لكم نافذة على ذلك. فيما بعد لا تتفاجئون عندما تقرؤون كلام صاحب الكفاية من أشكي عليه. طبعا تقول لي شيخنا ألا يمكن أن توسع؟ أقول لك لا، إن شاء الله بكرة تبدأون بالكفاية في شروح الكفاية ومن علق على الأخوند، أو عندما تدرسون كتبا منطقية وتتوسعون في مصطلح الذات والأول إن شاء الله تتضح الأمور وتتبنون هناك إن شاء الله ما تريدون. جيد، وإلى هنا يكون قد تم الكلام في كتاب البرهان. هل يوجد أبحاث أخرى في كتاب البرهان؟ قطعا في رسالة البرهان، بل في الجوهر النظيد، بل في الشفاء، بل حتى في اللباب. تقولي مثل ماذا؟ أقول لك هناك أبحاث مرتبطة مثلا باستعمال البرهان في العلوم، أحوال العلوم ونقل البرهان ومشاكل، أبحاث مرتبطة بالحد، هو كتاب برهان والحد، الحدود تبحث كانت في كتاب البرهان يا أخوان كما في الجوهر النظيد. يوجد تنبيه لطيف في اللباب في كيفية اختيار مقدمات البرهان، هذا لطيف، راجعوا اللباب صفحة 237. ويمكن اختيار، تذكرون يعني كيف تؤلف قياسا وكيف تؤلف برهانا، يعني ويمكن اختيار مقدمات البرهان المنتجة للمطلوب بتحليل حديه إلى ذاتياتهما وعرضياتهما، يعني كيف تطبق ما مر معنا إخوان، وذلك بأن يوضع كل منهما ثم تطلب المحمولات التي يمكن حمله على كل واحد منهما أو ما يمكن سلبه أو الموضوعات أو ما يمكن سلبه، مع التصنيف حينئذ كل من تلك المحمولات إلى الكليات الخمس جنسنا وفصل، وتحديد كون ذينك الحدين من أين ومن الكليات. فإذا حصلت على هذه المحمولات والمسلوبات حينئذ نقتنص منها وسطا يكون جامعا بين حدين المطلوب إجابة أو سبب، ونركب من ما قياس أحد الضروب المنتجة قياس الاقتران. يعني كيف تستطيع أن تستخرج الحد الأوسط الذي يكون ذاتيا صح التعبير لتنتج قياسا برهانيا؟ طبعا هذا على مستوى المادة يحتاج إلى إلمام بالكليات وأصناف العلاقات بين الموضوع والمحمول ومشاكل. جيد، إلى هنا يكون قد تم الكلام يا أخوان في ما يرتبط بكتاب البرهان، إن شاء الله فيما بعد تتوسعون به بهذا المقدار. جيد، مع المصادر التي أعطيتكم إياها. إن شاء الله أخوان أنتم يا أخوة الأعزاء تكملون الكلام في سائر الصناعات لا سيما صناعات المغالطة، أنصحكم بذلك. العام القادم تدرسون نظرية المعرفة إن شاء الله كتاب يسير، تتعمقون في المنطق فيما بعد الفلسفة، إن شاء الله نكون قد استطعنا بعونه تعالى أن نضع بين أيديكم أو أن نضعكم وأن نضع أنفسنا على هذا الخط في السير العقلي جيد والتحصيل في العقليات. أما التحصيل في النقليات الذي يبتدئ بالعلوم اللغوية ثم الأصولية والرجالية والفقهية والروائية هذا يأتي معكم. من هذا الباب نختم هذا العام الدراسي برواية شريفة، يعني عملا بالسنة التي كانت في يوم الجمعة ومشاكل، ونسألكم الدعاء إن شاء الله على المجموعة نتواصل في بعض أمور مرتبطة بالقناة بالتليجرام وبعض الأمور الأسئلة الأجوبة إن شاء الله تعالى. في كتاب الكافي، هذه إخوان ضمن المخطط التي يعني وضعناه في السير والسلوك ضمن المراقب جيد. كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 219، كتاب الحجة باب عرض الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والذين آمنوا. هذه إخوان نقطة مهمة، أول مؤمنون والمؤمنون له اسم الفاعل عفوا، حيث تكون هذه الصفة متلبسة بالذات عن نحو الدوام جيد. في صحيحة، رواية صحيحة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن أو البرقي كلهما ثقة، عن الحسين بن سعيد الأهوازي، عن نظر بن سويد ثقة، عن يحيى الحلبي ثقة، عن عبد الحميد الطائي ثقة، عن يعقوب بن شعيب ثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول المؤمنون، قال هم الأئمة عليهم السلام. طبعا هذه القضايا العقدية التفصيلية ليست من الأصول من الضروريات، إنما نعتقد بها من أي باب. تتذكرون إذا أردنا أن نمشي وفق السير المنطق الأرسطي المنطق المادي على مستوى القضايا هي ضمن المقبولات. طبعا لابد أن تكون هذه القضية قد صدرت من المعصوم، لذا نحن نحقق في سندها نقول هي رواية صحيحة نقل عن ثقة، يعني كأننا الآن نسمع عن المعصوم يقول لنا هكذا أن الذي يعرض عليه الأعمال هم الأئمة عليهم السلام. هنا ماذا نفعل نحن؟ الأعمال تعرض على الأئمة، قضية حملية يوجد فيها نسبة، لكن هذه النسبة قلها مطابقة للواقع، نذعن بها، نتيقن بهذه النسبة. لماذا؟ لأن الحد الأوسط كما قلنا هنا المعصوم، قلنا هذا بحكم طبعا قل يكون من المقبولات، لكن نحن نقول هذه القضايا تنزل منزلة البرهان باعتبار أنه تعطينا يقينا بمضمونها مطابقا للواقع. ومن ثم تأتي النوبة إلى الإيمان فينعقد، فإذا من عقد القلب على هذه القضية أيها الأخوة الأعزاء. طبعا يوجد روايات أخرى أن تراجعوا هذا الباب، أقرأ رواية أخرى أن هي رواية موثقة أيضا معتبرة. إذا ما اعتقد القلب بهذه القضية ورتب أثرا عليها، بالله عليك هل ترتكب معصية؟ فأنت إذا كنت في كل عمل، ولله الحمد الآن هذا العمل يعرض مثلا أئمتنا وعلى الإمام الحج عليه السلام جيد، فكيف تقوم بهذا العمل؟ بأي دافع؟ هل ترتكب معصية كما سأت في هذه الرواية الآن؟ لكن نعم، أولا يشترط أن تمر بمرحلة التصديق العقلي من خلال تحقيق هذه الرواية وأن الإمام قال كذا أو المقبولات يا أخي ما شئت فعبر، ثم تصل مرحلة الإيمان القلبي بأن تسقط هذه القضية على قلبك وأن تؤمن وأن تذعن وأن يعقد أن تعقد القلب على مضمون هذه القضية. طبعا هو إذا كان القلب التقيا النقيا مباشرة أصلا ينعقد القلب عليه، أما إن كان ملوثا وجحدوا بوثاقة أنفسهم ظلما وعتوا هذا يحتاج إلى عملية تطهير نوعا ما، ويحتاج إلى مساعدة من طاهري القلب كل ما بالعرض بندي أنت إلى ما بالذات. رواية أخرى أختم بها عن علي بن إبراهيم شيخ الكليني عن أبي إبراهيم بن هاشم عن أثمان بن عيسى عن سماعة، هلأ هذه على أحد المباني معتبرة هذه الرواية، عن الإمام الصادق قال سمعت يقول ما لكم تسؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ما لكم تحزنون تسيئون إلى الرسول، فقال رجل كيف نسؤه قال أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوء رسول الله صلى الله عليه وآله. إنا الله وإنا إليه راجعون. أعاننا الله وإياكم إخوان على مراقبة أنفسنا، على جهاد أنفسنا. بالنهاية عند لحظات الاحتضار وعند لحظات الموت، أول ما نلتقي إن شاء الله تعالى هم بالأئمة على مستوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلابد أن نكون جاهزين لهذه اللحظة بأن لا نرتكب ما يسوءه. على كل حال، هذا تمام الكلام بهذا العام الدراسي. نسألكم الدعاء إن شاء الله، نحن على تواصل، إن شاء الله تكونوا كما قد استفدتم كما استفدنا، ونسألكم الدعاء حتى الممات، حتى البرزخ، بل لعله الشفاعة يوم القيامة، لا ندري ماذا يحصل. والحمد لله رب العالمين.